القوي العظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واسمع الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واسمعوا الله تعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واسمعوا الله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واسمعوا الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واسمعوا الله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عباد الله، هذه آيات كريمة من كتاب الله عز وجل، من كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إنه شيء عظيم يستدعي أن تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومن الذي يتصور أن الأم الحنون التي ألقمت ثديها في فم ابنها تذهل عنه؟ ومن يتصور أن كل ذات حمل تضع حملها؟ ومن يتصور الحالة الثالثة وهي أن ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ عباد الله، اتقوا الله عز وجل، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال وكثرتها ولا يغرنكم هذا الأمن ولا تغرنكم نظارة الحياة الدنيا. أيها المسلمون، إن اغتراركم بهذا من الأمان الباطلة والآمال الكاذبة، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم، وما كان معروفا بالأمس كان منكرا اليوم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين، صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الهوى والتأخر عن التقدم والسبق إلى الخيرات إلى الورى والتدهور إلى الهاوية والردى. أيها المسلمون، انظروا من حولكم من الأمم، تجدون الفتن وتجدون الحروب وتجدون انتهاك الحرمات. لقد بلغنا أن في البلاد الإسلامية من يعبد القبور ولا يعبد رب العالمين. لقد سمعنا أن في البلاد الإسلامية ما يشرب فيها الخمر علانية وكأنه شراب طيب حلال. لقد علمنا أشياء وأشياء لا يحسن أن نذكرها هنا لأنها تفجع ولأنها تحزن من في قلبه حياة. أيها المسلمون، إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، والثاني قلة تبصير العلماء بدين الله عز وجل، فمنهم الساكت المداهن ومنهم الموافق، وقليل من كان مخالفا لهذه المنكرات، ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا لأن دولهم تمنعهم من ذلك أو تشدد عليهم القبضة. وهناك أمر ثالث أيضا من أسباب هذا التدهور، وهو أعلى من التعليم، ألا وإنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بما أمر الله به ورسوله، فهذا هو المعروف، والنهي عن ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا هو المنكر. ولذلك نقول إنه يجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة، بل وعلى غيرها أيضا، كما سمعتم الآيات التي نزلت في بني إسرائيل. إنه فريضة على هذه الأمة وعلى غيرها، إنه هو الذي به فضلت هذه الأمة على غيرها. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا آمرا عباده أن يكونوا كذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبهذه الثلاثة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون الفلاح، وهو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الإخوة المسلمون، إن الواجب على من رأى منكرا أن ينهى عنه، ولكن باللطف واللين حتى يحصل المطلوب، لأن العنف والشدة لا يولد إلا نفورا وكراهية لمن يأمر بذلك. أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة واحدة من الناس، بل وفرض كفاية على الناس جميعا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن له سلطان وقدرة. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا هو النهي عن المنكر، وهو مقدور عليه ولله الحمد، ولكن لا بد أن يكون باللطف واللين الذي يحصل به المقصود. فإن لم يستطع فبقلبه يكره المنكر ويكره الإقامة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن بعض الناس قد توهم وهما شديدا بعيدا عن الصواب، إنه يجلس مع فاعل المنكر يشاهدهم على ذلك ويقول إنه كاره ذلك بقلبه، ولو كان صادقا لنصحهم أولا، فإن انتهوا فهذا هو المطلوب، وإلا وجب عليه أن يفارقهم ولا يجلس معهم، لأنه إذا جلس معهم صار معهم في الإثم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أيها الإخوة المسلمون، إنني أظن أنه لا أحد يعجز عن أن يكلم إنسانا رآه على منكر فيقول له: يا أخي هذا منكر فاجتنب، فإنه أصلح لقلبك وأحسن لعاقبتك. إنني لا أظن أن أحدا يعجز أن يقول لشخص يفرط فيما أوجب الله عليه: يا أخي قم بما أوجب الله عليه، فإنه أهدى لقلبك وأتقى لربك. إن هذا أمر ميسر ولله الحمد. أيها المسلمون، إننا نحن كلنا نحب أن نكون أمة قوية مرموقة، وذلك لا يتحقق حتى نتحد في أهدافنا وأعمالنا، ولن يمكننا ذلك حتى نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنكون على دين واحد في العقيدة، على قول واحد، على عمل واحد، صراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا لم نقم بذلك، إذا لم نقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فإننا سوف نتفكك وتنفصم عرانا، ويكون لكل واحد منا هدف، ولكل واحد منا طريق وعمل، فنتفرق بذلك أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يا أخي، هذا أخوك وقع في منكر، أرأيت لو أن حريقا أصاب ثوبه أو أصاب جسده ألست تساعده على إطفائه؟ إذن فساعده على أن يزول هذا المنكر، ولكني أكرر أن يكون ذلك باللطف واللين، فإنه أجدى وأقرب إلى القبول. أيها المسلمون، إننا إذا لم نقم بأمر الله ونسعى في إصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله، فمن الذي يقوم ويسعى بذلك؟ إذا لم نتكاتف على منع الشرور والفساد فكلنا هالك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه أو يأكل معه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على ببعض أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أيها المسلمون، إن من المؤسف جدا أن نرى مجتمعنا الإسلامي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا شعبا متفككة لا يغارون لدين ولا يخافون من وبال، لا يتفقد الرجل أهله وولده ولا ينظر في جيرانه، بل تراه يرى المعاصي فيهم لا ينهاهم عنها، ويرى التقصير في الواجب فلا يتداركه. وهذا والله منذر بالخطر، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في الترف. اسمعوا الله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ويقول عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك اللهم في مقامنا هذا أن تلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وهيئ لنا الخير، واجمع كلمتنا على الحق. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، ولا يخذلنكم الشيطان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم بأمر الله عز وجل، حريص على هداية خلق الله، وهو على خير مهما كان الأمر. إن المأمور المنهي له ثلاث مقامات، المقام الأول أن ترى منه على خير مهما كان الأمر. إن المأمور المنهي له ثلاث مقامات، المقام الأول أن ترى منه علامة القبول وعلامة الاستجابة، وهذا خير لك وله. المقام الثاني أن ترى منه موقفا سلبيا لا ترى علامة القبول ولا علامة الإنكار، تجده إذا أمرته أن يقول عسى الله أن يهديني، وإذا نهيته قال عسى الله أن يهديني، ولكنك لا تشعر بقبوله. فهذا أنت على خير، وهو يرجى له أن يؤوب إلى الخير وأن يعرف رشده ويلتزم به. المقام الثالث أن تراه منكرا لما تقول، كارها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون قد باء بالإثم، أما أنت فقد حصلت الأجر. إذن فأنت مأجور على كل حال، سواء قبل منك المأمور أم لم يقبل، وسواء قبل منك المنهي أم لم يقبل، أنت على خير يا أخي. واعلم أنك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر امتثالا لأمر الله عز وجل وخوفا من عقوبة الله عز وجل، فاعلم أن ذلك خير لك تجده مدخرا عند الله يوم القيامة، لأنك في هذا قمت بفرض كفاية على جميع المسلمين. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله ولا يقتلنك الشيطان، فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن هنا نقطة يجب عليك أيها الأخ المسلم أن تستشعر بها، ألا وهي أنك تريد بأمرك أو نهيك إصلاح أخيك واستقامة حاله، لا الانتقام منه ولا الانتصار لنفسك، ولكن من أجل أن يستقيم هو على طاعة الله. فمع هذه النية الطيبة يجعل الله على يديك خيرا كثيرا. ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أعطى الراية علي بن أبي طالب وقال: انفذ على رسلك ثم ادعهم على رسلك، أي على هونك، ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر، وكانت أفضل أنواع المال عند العرب. إذن فإذا هدى الله بك هذا الرجل، ولا سيما إن كان رب عائلة، فإنه يهتدي ويكون سببا لهداية عائلته، وحينئذ يكثر الخير لهذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على الصلاح والإصلاح. اللهم أعنا على الصلاح والإصلاح، اللهم اجعلنا قادة خير ورشد وصلاح يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم امتثالا لأمر الله وأداء لحقوق رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله، التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى تبارك وتعالى، أوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة ثم في الحضانة في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله عنها. فقال عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رسول الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله عز وجل أوصى بصحبة المعروف للوالدين وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله ولكن لا يطيعهما في الكفر. فقال: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين له جهات متعددة، يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك، فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصيهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون كذلك بعد مماتهما. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه عبد الله بن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعلى هذا فإكرام أهل الود لأبيك من بعد موته تكون من البر، بل من أبر البر. فهذه أيها المسلمون، هذه منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده، وحصل له تفريج الكربات عند الشدائد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج الله عنهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك أو قال ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة قليلا، وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها، وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم، لأنهما أقرب الناس إليك رحما. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، بل ربما يأتي بالعقوق والقطيعة. ولقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا طيبا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي، وربما وصل إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله عز وجل الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما، وأن يدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإخوة، وخلاصة القول أن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أمه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه، ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن توفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا، وارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الناس من لا يعين أولاده على بره، إن من الناس من يجفو أولاده، إن من الناس من تمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يجلس إلى أحد من أبنائه أو بناته وتمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يثقف أحدا من أولاده بما يسر به، بل وربما يكون مقصرا بواجب النفقة. ولا شك أن هذا مما يوجب قطيعة الأولاد، لهذا أقول إنه يجب على الوالدين أن يكونا مساعدين لأبنائهما وبناتهما على برهما، وذلك بالانبساط إليهما وكثرة المجالسة. ولا بأس أن يتدنى الإنسان إلى عقول الصغار منهم، فيخاطب الصغار بما يليق بعقولهم، ويخاطب من كان فوقهم بما يليق بأحوالهم، ويخاطب الأكبرين بما يليق بكبرهم. ولكل مقام مقال. إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بأصحابه وكان ساجدا، فخرج الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد جده محمد رسول الله ساجدا يصلي بأصحابه، فارتحله أي ركب على ظهره جعله كالراحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود، فلما انصرف من صلاته أخبر أصحابه أن ابنه ارتحله وأنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود حتى ينتهي حتى يأخذ الابن نهمته من هذا الركوب. أترون أن خلقا يكون أفضل من هذا الخلق؟ أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليكون حديثا بعده لا يتأسى به الناس؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور لتتأسى به الأمة. إذن فينبغي لنا، بل يجب علينا أن نكون عونا لأولادنا على برنا من كل ناحية. وإنك لتعجب من قوم إذا دخل عليهم الصبي، الصبي الذي يعرف إذا خوطب، إذا دخل عليهم المجلس انتهروه وأمروه أن يرجع إلى البيت، وهذا بلا شك ليس من التربية الحسنة. دعوه يدخل، دعوه يجلس، دعوه يتكلم، وإذا كان يفهم الخطاب والتوجيه فوجهوه إن أخطأ، حتى يكون في ذلك انشراح لصدره وسرور لقلبه وإلفة له معكم. أما أن يكون الأب في البيت كالبعبع يخافه الصغار والكبار ولا يجلس إليهم في غداء ولا عشاء ولا فطور، فإن هذا من الجفاء. فلينوا أيها الآباء، لينوا أيها الآباء والأمهات، لينوا لأولادكم الذكور والإناث، فإن ذلك من أكبر العون على برهم. ورحم الله امرأ أعان على بره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة وأكثروا من القوي العظيم الرقيب الشهيد، يدبر خلقه كما يشاء بحكمته، فهو الفعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واسمعوا الله تعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واسمعوا الله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واسمعوا الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واسمعوا الله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عباد الله، هذه آيات كريمة من كتاب الله عز وجل، من كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنه شيء عظيم يستدعي أن تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومن الذي يتصور أن الأمة الحنون التي ألقمت ثديها في فم ابنها تذهل عنه؟ ومن يتصور أن كل ذات حمل تضع حملها؟ ومن يتصور الحالة الثالثة، وهي أن ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ عباد الله، اتقوا الله عز وجل، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال وكثرتها ولا يغرنكم هذا الأمن، ولا تغرنكم نظارة الحياة الدنيا. أيها المسلمون، إن اغتراركم بهذا من الأمان الباطلة والآمال الكاذبة، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم، وما كان معروفا بالأمس كان منكرا اليوم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين، صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الهوى والتأخر عن التقدم والسبق إلى الخيرات إلى الورى والتدهور إلى الهاوية والردى. أيها المسلمون، انظروا من حولكم من الأمم، تجدون الفتن وتجدون الحروب وتجدون انتهاك الحرمات. لقد بلغنا أن في البلاد الإسلامية من يعبد القبور ولا يعبد رب العالمين. لقد سمعنا أن في البلاد الإسلامية ما يشرب فيها الخمر علانية وكأنه شراب طيب حلال. لقد علمنا أشياء وأشياء لا يحسن أن نذكرها هنا، لأنها تفجع ولأنها تحزن من في قلبه حياة. أيها المسلمون، إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، والثاني قلة تبصير العلماء بدين الله عز وجل، فمنهم الساكت المداهن ومنهم الموافق وقليل من كان مخالفا، من كان مخالفا لهذه المنكرات، ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا لأن دولهم تمنعهم من ذلك أو تشدد عليهم القبضة. وهناك أمر ثالث أيضا من أسباب هذا التدهور، وهو أعلى من التعليم، ألا وإنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بما أمر الله، الأمر بما أمر الله به ورسوله، فهذا هو المعروف، والنهي عن ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا هو المنكر. ولذلك نقول إنه يجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة، بل وعلى غيرها أيضا، كما سمعتم الآيات التي نزلت في بني إسرائيل. إنه فريضة، إنه فريضة على هذه الأمة وعلى غيرها، إنه هو الذي به فضلت هذه الأمة على غيرها. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا آمرا عباده أن يكونوا كذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبهذه الثلاثة، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون الفلاح، وهو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الإخوة المسلمون، إن الواجب على من رأى منكرا أن ينهى عنه، ولكن باللطف واللين حتى يحصل المطلوب، لأن العنف والشدة لا يولد إلا نفورا وكراهية لمن يأمر بذلك. أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة واحدة من الناس، بل وفرض كفاية على جميع الناس جميعا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن له سلطان وقدرة، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا هو النهي عن المنكر، وهو مقدور عليه ولله الحمد، ولكن لا بد أن يكون باللطف واللين الذي يحصل به المقصود. فإن لم يستطع فبقلبه يكره المنكر ويكره الإقامة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن بعض الناس قد توهم وهما شديدا بعيدا عن الصواب، إنه يجلس مع فاعل المنكر يشاهدهم على ذلك ويقول إنه كاره ذلك بقلبه، ولو كان صادقا لنصحهم أولا، فإن انتهوا فهذا هو المطلوب، وإلا وجب عليه أن يفارقهم ولا يجلس معهم، لأنه إذا جلس معهم صار معهم في الإثم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أيها الإخوة المسلمون، إنني أظن أنه لا أحد يعجز عن أن يكلم إنسانا رآه على منكر فيقول له: يا أخي هذا منكر فاجتنبه، فإنه أصلح لقلبك وأحسن لعاقبتك. إنني لا أظن أن أحدا يعجز أن يقول لشخص يفرط فيما أوجب الله عليه يا أخي قم بما أوجب الله عليه، فإنه أهدى لقلبك وأتقى لربك. إن هذا أمر ميسر ولله الحمد. أيها المسلمون، إننا نحن كلنا نحب أن نكون أمة قوية مرموقة، وذلك لا يتحقق حتى نتحد في أهدافنا وأعمالنا، ولن يمكننا ذلك حتى نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنكون على دين واحد في العقيدة، على قول واحد، على عمل واحد، صراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا لم نقم بذلك، إذا لم نقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فإننا سوف نتفكك وتنفصم عرانا، ويكون لكل واحد منا هدف، ولكل واحد منا طريق وعمل، فنتفرق بذلك أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يا أخي، هذا أخوك وقع في منكر، أرأيت لو أن حريقا أصاب ثوبه أو أصاب جسده ألست تساعده على إطفائه؟ إذن فساعده على أن يزول هذا المنكر، ولكني أكرر أن يكون ذلك باللطف واللين، فإنه أجدى وأقرب إلى القبول. أيها المسلمون، إننا إذا لم نقم بأمر الله ونسعى في إصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله، فمن الذي يقوم ويسعى بذلك؟ إذا لم نتكاتف على منع الشرور والفساد فكلنا هالك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه أو يأكل معه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أيها المسلمون، إن من المؤسف جدا أن نرى مجتمعنا الإسلامي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا شعبا متفككة، لا يغارون لدين ولا يخافون من وبال، لا يتفقد الرجل أهله وولده ولا ينظر في جيرانه، بل تراه يرى المعاصي فيهم لا ينهاهم عنها، ويرى التقصير في الواجب فلا يتداركه. وهذا والله منذر بالخطر، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في الترف. اسمعوا الله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ويقول عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك اللهم في مقامنا هذا أن تلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وهيئ لنا الخير، واجمع كلمتنا على الحق. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، ولا يخذلنكم الشيطان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم بأمر الله عز وجل، حريص على هداية خلق الله، وهو على خير مهما كان الأمر. إن المأمور المنهي له ثلاث مقامات، المقام الأول أن ترى منه على كان الأمر. إن المأمور المنهي له ثلاث مقامات، المقام الأول أن ترى منه علامة القبول وعلامة الاستجابة، وهذا خير لك وله. المقام الثاني أن ترى منه موقفا سلبيا لا ترى علامة القبول ولا علامة الإنكار، تجده إذا أمرته أن يقول عسى الله أن يهديني، وإذا نهيته قال عسى الله أن يهديني، ولكنك لا تشعر بقبوله، فهذا أنت على خير، وهو يرجى له أن يؤوب إلى الخير وأن يعرف رشده ويلتزم به. المقام الثالث أن تراه منكرا لما تقول، كارها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون قد باء بالإثم، أما أنت فقد حصلت الأجر. إذن فأنت مأجور على كل حال، سواء قبل منك المأمور أم لم يقبل، وسواء قبل منك المنهي أم لم يقبل، أنت على خير يا أخي. واعلم أنك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر امتثالا لأمر الله عز وجل وخوفا من عقوبة الله عز وجل، فاعلم أن ذلك خير لك، تجده مدخرا عند الله يوم القيامة، لأنك في هذا قمت بفرض كفاية على جميع المسلمين. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله ولا يخذلنك الشيطان، فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن هنا نقطة يجب عليك أيها الأخ المسلم أن تستشعر بها، ألا وهي أنك تريد بأمرك أو نهيك إصلاح أخيك واستقامة حاله، لا الانتقام منه ولا الانتصار لنفسك، ولكن من أجل أن يستقيم هو على طاعة الله. فمع هذه النية الطيبة يجعل الله على يديك خيرا كثيرا. ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أعطى الراية علي بن أبي طالب وقال انفذ على رسلك ثم ادعهم على رسلك، أي على هونك، ثم ادعهم الى الاسلام فانهم نعم ثم ادعهم الى الاسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اي خير لك من الابل الحمر، وكانت افضل انواع المال عند العرب. اذن فاذا هدى الله بك هذا الرجل، ولا سيما ان كان رب عائله، فانه يهتدي ويكون سببا لهداية عائلته، وحينئذ يكثر الخير لهذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على الصلاح والإصلاح. اللهم أعنا على الصلاح والإصلاح، اللهم اجعلنا قادة خير ورشد وصلاح يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم امتثالا لأمر الله وأداء لحقوق رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى تبارك وتعالى، أوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، ومشقة على مشقة، في الحمل وعند الولادة، ثم في الحضانة في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله عنها. فقال عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال هل بقي من والديك أحد؟ قال نعم أمي. قال قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله عز وجل أوصى بصحبة المعروف للوالدين وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله ولكن لا يطيعهما في الكفر، فقال وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين له جهات متعددة، يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تقدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك، فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصيهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك منشرحا به صدرك غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون كذلك بعد مماتهما، فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه عبد الله بن عمر الحمار وقال اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك؟ فقال ابن عمر إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعلى هذا فإكرام أهل الود لأبيك من بعد موته تكون من البر بل من أبر البر. فهذه أيها المسلمون هذه منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده، وحصل له تفريج الكربات عند الشدائد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسجته عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج الله عنهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوالله فوجدتهما نائمين، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك أو قال ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة قليلا، وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهما أقرب الناس إليك رحما. أيها المسلمون إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، بل ربما يأتي بالعقوق والقطيعة. ولقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا طيبا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي، وربما وصل إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله عز وجل الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما، وأن يدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإخوة، وخلاصة القول أن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أمه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه، ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن توفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا، وارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الناس من لا يعين أولاده على بره، إن من الناس من يجفو أولاده، إن من الناس من تمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يجلس إلى أحد من أبنائه أو بناته، وتمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يثقف أحدا من أولاده بما يسر به، بل وربما يكون مقصرا بواجب النفقة. ولا شك أن هذا مما يوجب قطيعة الأولاد. لهذا أقول إنه يجب على الوالدين أن يكونا مساعدين لأبنائهما وبناتهما على برهما، وذلك بالانبساط إليهما وكثرة المجالسة. ولا بأس أن يتدنى الإنسان إلى عقول الصغار منهم، فيخاطب الصغار بما يليق بعقولهم، ويخاطب من كان فوقهم بما يليق بأحوالهم، ويخاطب الأكبرين بما يليق بكبرهم. ولكل مقام مقال. إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بأصحابه وكان ساجدا، فخرج الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد جده محمد رسول الله ساجدا يصلي بأصحابه، فارتحله أي ركب على ظهره جعله كالراحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود. فلما انصرف من صلاته أخبر أصحابه أن ابنه ارتحله، وأنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود حتى ينتهي، حتى يأخذ الابن نهمته من هذا الركوب. أترون أن خلقا يكون أفضل من هذا الخلق؟ أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليكون حديثا بعده لا يتأسى به الناس؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور لتتأسى به الأمة. إذن فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نكون عونا لأولادنا على برنا من كل ناحية. وإنك لتعجب من قوم إذا دخل عليهم الصبي الذي يعرف إذا خوطب، إذا دخل عليهم المجلس انتهروه وأمروه أن يرجع إلى البيت، وهذا بلا شك ليس من التربية الحسنة. دعوه يدخل، دعوه يجلس، دعوه يتكلم، وإذا كان يفهم الخطاب والتوجيه فوجهوه إن أخطأ، حتى يكون في ذلك انشراح لصدره وسرور لقلبه وإلفة له معكم. أما أن يكون الأب في البيت كالبعبع يخافه الصغار والكبار ولا يجلس إليهم في غداء ولا عشاء ولا فطور، فإن هذا من الجفاء. فلينوا أيها الآباء لينوا أيها الآباء والأمهات، لينوا لأولادكم الذكور والإناث، فإن ذلك من أكبر العون على برهم. ورحم الله امرأ أعان على بره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة وأكثروا من إن